ابحث عن جزر وهمية لما صار بغير دليل أو بوصلة قرآنية. إن شئنا نصلح إنسانا أو للعدل نقيم كيان، فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن. فلنتبع سنة هادينا ونحكم فينا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وزين أخلاقنا بالحلم وافتح علينا بمعرفة العلم، إنك يا مولانا سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، بعد سياحتنا القرآنية لا بد أن نبقي صلتنا بالقرآن وأن لا نعود إلى حالة الهجران. فالقرآن يشكونا إلى الله إذا هجرناه ووضعناه فوق الرفوف وتركناه، وادعينا تمجيده وتركنا تجسيده. ورسولنا الذي جاهد في الله حق جهاده من أجل إبلاغه وإعلانه يشكو من هجر القرآن إلى الله، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه الأمة التي اجتباها الله تتعامل مع القرآن تعاملا لا يجوز السكوت عليه. عقول مخدرة، حواس مبعثرة، ومسالك الأفراد والجماعات في واد آخر بعيدا عن منهج القرآن. أمتنا تتخبط في الضياع والمخرج بين واضح ظاهر. تأملوا معي في هذه الآية من كتاب الله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. هذه الآيات تصف الفترة قبل بزوغ الفجر، والكون كله يرقب اليوم الجديد ليفتح الناس صفحة جديدة. يقسم الله عز وجل بهذه الحالة ليقول لنا مع ميلاد كل يوم نستقبله: إنه لقول رسول كريم، إنه القرآن العظيم الذي نزل به جبريل. فمن أراد الهدى ففي القرآن هداه، ومن أراد النصر والتمكين ففي كلام رب العالمين. فالقرآن جاء إلى أمة كانت على هامش الدنيا، فجعلها ترتفع إلى قيادة الإنسانية وتحتل الصدارة في قائمة الأمم. فكان منهم جيل القرآن الذي هدى الله بهم العباد وفتح البلاد ومكن لهم في الأرض، فأقاموا دولة العدل والإحسان وحضارة العلم والإيمان. ثم خلف من بعدهم خلف اتخذوا القرآن مهجورا، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. إخوة الإيمان، أوليس القرآن الذي بين ظهرانينا هو نفسه الذي كان عند أسلافنا؟ بلى. فأين الخلل إذن؟ الخلل فينا، وعلينا أن نعيد النظر في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هدي أصحابه وكيفية تعاملهم مع القرآن. تأملوا معي هذا الحديث العظيم. فعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقال عبد الله بن عمير: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت، ثم قالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، جملة تسطر لنا منهج التعامل مع القرآن. هذا المنهج قائم على التدبر والتفكر، وقد كتب العقاد رحمه الله كتابه التفكير فريضة إسلامية. لذلك كان السلف الصالح عليهم رضوان الله يقول بعضهم: آية لا أتفقهها ولا أتدبرها لا أعد لها ثوابا، لا أحتسب لها ثوابا. فكانت تستوقفهم الآية من القرآن فلا يجاوزونها، وهم يتدبرونها ويتدبرون معناها ليلة كاملة. هذا محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة ليلة، فيقول له: آية من كتاب الله تدبرتها. فبات يبكي في هذه الليلة وجعل يكرر هذه الآية، إنها قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأحرقت هذه الآية كبده، فبكى بكاء شديدا حتى أبكى أهله وبكى الجيران. إذن منهج التعامل مع القرآن قائم على التدبر والتفكر في آياته ومعانيه وأحكامه ومقاصده، وهو أيضا منهج قائم على تعظيم كلام الله الناشئ عن تعظيم الله. كان عكرمة بن أبي جهل حين ينشر المصحف، حين يفتح المصحف يضعه على وجهه وكله مهابة وتعظيم، وهو يقول: كتاب ربي، كتاب ربي. منهج التعامل مع القرآن الكريم الذي كان عليه السلف الصالح، كانوا يتعاملون مع الآيات بالتخصيص، أي أن الواحد يعتبر نفسه هو المقصود بكل خطاب في القرآن الكريم. حتى قال محمد بن كعب القرضي المدني رحمه الله: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله، لا إله إلا الله. وقال الحسن: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها تأمرك بأمر أو تنهاك عن نهي. وكم كانت تفرحهم: يا أيها الذين آمنوا. قال جعفر الصادق: لذة ما في النداء يزيل عنا تعب العبادة والعناء. هذا الإنسان الضعيف الذي تؤلمه الشوكة وتنتنه العرق وتقتله الشهقة يخاطبه الله عز وجل من عليائه، فكيف لا يفرح وكيف لا يسعد وكيف لا يلبي نداء يا أيها الذين آمنوا. وكان السلف الصالح عليهم رضوان الله زيادة على أنهم يخصصون آيات القرآن بأنفسهم، وأنهم يتدبرونها تدبرا شديدا عظيما ويعظمون كل كلمة من كلام الله، كانوا يتأثرون بالقرآن أبلغ التأثر، فكانوا يذيبون قسوة القلب بالقرآن. قال طبيب القلوب وهيب بن الورد: نظرنا إلى هذه المواعظ فلم نجد علاجا لقسوة القلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. رحم الله قوما كانوا إذا مروا بآية فيها ذكر النار فكأن زفيرها في آذانهم. نعم إخوة الإيمان، لقد خرج عمر يوما والناس نيام يتفقد الرعية في الليل، فسمع قارئا يقرأ القرآن، يقرأ آية من كتاب الله من سورة الطور، فلما وصل قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، مرض عمر بن الخطاب حتى عاده الناس وهم لا يدرون ما الذي أصابه، مرض من سماعه هذه الآية من القرآن إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. نعم، هذا المنهج الذي تعامل السلف الصالح من خلاله مع القرآن أثمر عملا وتطبيقا للقرآن اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن. فهذا عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 8 سنين. ذكر الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. لم يكن هذا عجزا في إمكانياته أو ضعفا في الحافظة، فقد كان العرب أقوى الناس حافظة. زيد بن ثابت تعلم لغة اليهود وأتقنها في 17 يوما. عبد الله بن عباس حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة وعدد أبياتها 82 بيتا في مجلس واحد. فما السبب إذن في حفظ عبد الله بن عمر البقرة في هذه المدة الطويلة؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن أن أصحاب رسول الله كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ويعرفوا ما فيها من علم وعمل. قال الإمام الزرقاني رحمه الله في شرحه لموطأ الإمام مالك ليس ذلك لبطء حفظ عبد الله بن عمر معاذ الله، بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها. إذن الجواب ما كنا نتجاوز 10 من الآيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، تنزل السورة فنتعلم حلالها وحرامها، أوامرها ونواهيها، فنقف فيما ينبغي أن نقف فيه. عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال، وهو يصف لنا ذلك الجيل الفريد وكيف كان يتعامل مع القرآن، قال إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. هل عمل الناس في زماننا بقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهم يسمعونها منذ سنين؟ هل طبق التجار قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ هل خاف المرابون من قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هل خافوا من قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ قال مقرئ الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي سيرث القرآن قوم بعدنا يشربونه شرب الماء لكن لا يجاوز حناجرهم. أين العمل بالقرآن؟ أين كتاب الله في حياتنا؟ إنك تمشي في الشارع فترى مظاهر وسلوكات أصحابها لا صلة لهم بالقرآن. إننا نخشى أن يشكونا رسول الله إلى ربه، فماذا نقول حينما يقول رسول الله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويخاطبنا القرآن يوم القيامة؟ فماذا نقول إذا قال القرآن يا رب إنك قد أنزلتني لأقضي في المحاكم فإذا بهم يجعلونني تلاوة في المآتم؟ ماذا نقول إذا قال القرآن يا رب إنك قد أنزلتني لهداية الأحياء فجعلوني للقراءة على الأموات؟ ماذا نقول إذا قال القرآن يا رب إنك قد أنزلتني للتشريع والتوجيه فجعلوني في التسلية والترفيه؟ ماذا نقول إذا قال القرآن يا رب إنك قد أنزلتني لأكون حرزا للإنسانية كلها من الضلال فجعلوني حرزا يعلق في صدور النساء والأطفال؟ ماذا نقول إذا قال القرآن يا رب إنك قد أنزلتني ليزدان بالإنسان فجعلوني زينة للجدران؟ إخوة الإيمان، لابد أن نجدد الإيمان والعزم على صحبة القرآن. لله ذر الفضيل بن عياض يقول كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا اتخذ كتاب الله صاحبا ودع الناس جانبا. علينا بصحبة القرآن وأن نقوم بواجبنا نحو القرآن، أن نقرأه بتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأن نستمع إليه بتأمل وتأثر، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأن نتبع هديه ونعمل به في حياتنا الخاصة والعامة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وأن نحكم به دستورا وقانونا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأن نبلغه إلى الإنسانية قاطبة لنحميها من الضلال وننقذها من الجهل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أيها المسلم، أيها المؤمن، هل عزمت على تحويل هذا الكلام إلى خطة عمل؟ خذ ورقة وقلم وافحص نفسك مع القرآن. هل لك ورد تلاوة؟ هل لك ورد تدبر؟ هل لك ورد حفظ؟ استحضر ثواب تلاوة القرآن، لا شك أن ذلك سيكون حافزا لك. ها هي الجنة تنادي، وها هو الرسول يرغبك في القرآن فيقول لك: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون. عندما تقول ألف لام ميم من سورة البقرة فتلك ثلاثون حسنة. فيا إخوة الإيمان في كل مكان، عربا وعجما، من قرأ القرآن وهو ماهر فيه كان مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو شاق عليه وهو يتعتع فيه كان له أجران. لا تترك القرآن لمشقة القراءة، فإن لكم أجران بحول الله. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تقدر عليها السحرة. إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. من منا لا يريد النجاة من عذاب القبر؟ سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أيضا أيها الأحباب، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وكانت له نجاة من فتنة الدجال. إخوة الإيمان، مع همسة الختام، يقول شهيد القرآن سيدنا عثمان بن عفان: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت كلام ربكم. يا أحبابنا، ألا تحبون أن تكونوا من أهل الله وخاصته؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قال الصحابة: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كما أوصيكم ونفسي المذنبة أن نلبس حلة القرآن، فينبغي لحامل القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، وببكائه إذا الناس يفرحون، وبصمته وخشوعه وسكوته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه وتواضعه إذا الناس يختالون ويتكبرون. لابد أن يكون لحامل القرآن سمت وخلق وأدب. يا قارئ القرآن، إنني أسمع القرآن بمسامع اليقين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسمع القرآن يقول لك اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء حزننا، وأن يرفع الله عز وجل لنا به الدرجات، وأن يجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. Do do do.